أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية قبل قراءة المسألة نتوجه إلى أخينا الشيخ محمد الزغايق بأحر التعازي بوفاة والده كما أخبرني بعض الإخوة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه الفسيح من جنته وأن يحشره مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المسألة الثانية: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال، وإن علما بعدم التمكن، أي التمكن من الإتيان بها أو بهما بالنافلتين في وقتها، فيكون قضاؤها أولى من تقديمها، أولوية تعينية يعني. وإن علم أو علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده، بعد الزوال في وقتهما، لكن الأقوى جوازه فيهما، خصوصا في الصورة المذكورة. شو يعني فيهما؟ يعني فيما لو علم التمكن وفيما لو لم يعلم التمكن.
أي الصورة المذكورة يعني فيما علم أو علم التمكن.
جيد. خصوصا في الصورة المذكورة وهي ما لو علم بعدم التمكن. فالماتن رأيه جواز التقديم، وهو قول لجماعة كما سوف يتضح. أولا وقبل كل شيء، لابد من الإشارة إلى أن الكلام في الرواتب وهي المؤقتة بأوقات، والبحث في حقيقته هو عن أن هذه الأوقات هل هي أوقات فضل أو أوقات تعيين، بمعنى عدم ثبوت مشروعيتها بعنوانها قبل الوقت أو بعده في منتهى أداء. هذه حقيقة البحث في الحقيقة. فلو قلنا بأن الأوقات في النوافل من الأساس هي أوقات فضل وأفضلية وليست أوقات مشروعية بعنوانها طبعا، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن أصل المشروعية يكون مفروغا عنها. لكن هذا يحتاج إلى إثبات بدليل، ويتوقف إثباته على أن نخطو خطوتين في مقام الاستدلال. الخطوة الأولى أن يثبت أن مطلق صلاة تطوعين يجوز الإتيان بها في مطلق وقت، وإن قيدت بعد ذلك ببعض المواقيت مو مشكلة، بك على مستوى الاقتضاء، بما يكون شاملا لما عبر عنه بالرواتب من جهة كونها صلاة تطوع. ويكون الترتيب هو مجرد رابط بينها في أصل المشروعية وبين الصلوات المفروضات، أو كونها مما يؤتى به يوميا في الليل والنهار، اعتبار صلاة الليل مر بطب فريضة ويمر الرواتب على المصطلح المعروف. هذه الخطوة الأولى والتي يدعى وجود روايات فيها. الخطوة الثانية أن يكون الوقت وقت فضل وليس وقت مشروع، هذا واضح. إذا استظهرنا من الروايات المعينة للأوقات أنه قبلها غير مشروعة، فنقيد حينئذ الروايات المطلقة إن وجدت بغير هذه التي ثبت لها وقت بالخصوص. يعني مثلا إذا وجدت رواية، وتوجد روايات من القبيل، بأن صلاة التطوع هدية يأتي بها الإنسان متى شاء، نقيدها حينئذ بروايات المواقيت إذا كان ظاهرها وليس العكس. وحيث إن المعروفة والثابتة لدى المحققين أن الأوقات هي أوقات مشروعية من حيث المبدأ لا أقل، هذا هو ظاهر كلماتهم والمعروف منها تبعا لظواهر النصوص، وحتى الروايات التي دلت وستأتي في مواضعها على التقديم يوم الجمعة ظاهرة في ذلك أيضا بالنسبة لغير الجمعة، فمن هنا لابد وأن يصيغ البحث عن ذلك. إذن كلامنا في خصوص المؤقتات من النوافل، هذا أصل موضوعي مفروغ منه، أما غير المؤقتات فهي خارج عن البحث تخصص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صلاة التطوع إذا لم يؤت بها بين المبدأ والمنتهى بحسب الروايات التي نصصت على التوقيت وأخرت عن ذلك، فإن مقتضى القاعدة عدم مشروعيتها بعد ذلك إلا أن يثبت بدليل أنها تقضى. لا نتكلم هنا عن مطلق تطوع، نتكلم عن خصوص هذه الصلوات التي رتب عليها الشارع آثارا خاصة وفرض صدقة خاصة أيضا لمن لا يأتي بها إما أداء أو أعم من الأداء والقضاء. فرض بمعنى الاستحباب طبعا هنا. جيد. فقضاؤها يحتاج إلى أمر جديد على قاعدة أن القضاء بأمر جديد أعم من الفرائض والنوافل. وبالنسبة للرواتب هذا أمر ثابت بلا إشكال، بل أفتى بعضهم بأن القضاء أفضل من الأداء من جهة نتيجة دلالة بعض الروايات. الأمر الثالث، لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى القاعدة عدم جواز تقديم المؤقتات على أوقاتها لعدم مشروعيتها بعنوانها أو عدم ثبوت مشروعيتها، يعني إما ثبت العدم أو عدم ثبوت المشروعية قبل ذلك. فإذا كان عدم المشروعية معلوما وهو ظاهر التوقيت في مبدئه فلا إشكال ولا ريب في أن التقديم مع الجزم بالنية يكون على خلاف ما علم من عدم المشروعية بهذا العنوان الخاص الأدائي، مثل صلاة الفريضة قبل وقتها نفس الشيء على مستوى القاعدة. الكلام هنا لا يختص بفريضة أو غيرها. بل الكلام في التوقيت. وإذا ما شك في المشروعية فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يمكن الإتيان بها مع الجزم بالنية إلا رجاء. وقد ثبت في محله أن التقرب في العبادة يعم الرجائية الإنقيادية ولا يتوقف على ثبوت الأمر إلا على مسلك نادر، وهو اشتراط قصد امتثال الأمر جزما، وهو يتوقف في طبيعة الحال على العلم أو العلم بالمشروعية أي التعبد. هذا الأمر الثالث. ويترتب على هذا الأمر يترتب عليه أنه إن ثبت بالأدلة عدم المشروعية بحيث انتفى الاحتمال وجدانا أو تعبدا قبل الوقت، هذا يتبع دلالة الدليل إن كان قطعيا أم غير قطعي، فلا يستطيع الإنسان الاتيان بها قبل ذلك حتى رجاء. نعم على العلمي له مجال إذ يبقى الاحتمال معه، وأما إن لم يثبت تعبد فلا إشكال ولا ريب حينئذ في الإتيان بها رجاء. هذا واضح. الأمر الرابع، لقد ثبت في محله جواز تقديم النوافل للظهرين في يوم الجمعة على الزوال كي يأتي بالصلاة في أول الزوال، وهذا بحث تقدم معنا سابقا وقد يأتي التعرض له أيضا في موضع ودلت عليه الأدلة بشكل واضح، وهذا يكشف عن الأمر يوم الجمعة بها من صدر النهار أو ارتفاع الشمس. جيد، كما دلت أدلتها في محله فيوم الجمعة خارج فعلا عن محل البحث في هذه المسألة. إنما الكلام في غير يوم الجمعة، الأمر السادس، الخامس، لا إشكال في أن تقديم نافلتي الظهرين بل أي نافلة مؤقتة على أول الوقت الذي أمر بها فيه يحتاج إلى دليل يدل على ذلك كما في يوم الجمعة، فإن وجد فلا بد من حل إشكالية ظهور دليل التوقيت في أنه أول الوقت وضعا لا فضلا، فإن أمكن ذلك ينكشف في طول التقييد أن الوقت مطلقا أو في حال خاص بحسب دلالة دليل التقديم يدل على الأمر قبل ذلك إما على الإطلاق أو في خصوص الحال التي دل عليها، وهذا واضح. نعم أنا لهذا صدقت هذا الأمر. لا ينبغي توهم الاستدلال في المقام للقول بعدم التوقيت مع دلالة الدليل عليه بغير واحدة من الروايات المطلقة التي دلت على أن التطوع على مستوى الصلاة هدية يستطيع الإنسان أن يأتي بها متى شاء، إذ نتيجة الجمع بين هذه المطلقات وروايات التوقيت على مستوى المبدأ ينتج العكس، ذلك أن هذه الروايات تكون مطلقة حينئذ وروايات التوقيت تجعل صلاة التطوع الهدية التي يأتي بها متى شاء هي التي لم يجعل لها الشارع توقيتا. ولا يقبل الأمر العكس بوجه، إذ الإطلاق في هذا الطرف على أن روايات التوقيت آبية. انتبهوا للنكتة يا أخوان، آبية عن الجمع العرفي مع هذه المطلقات إن أريد منها إلغاء التوقيت، لأن لازم حمل روايات التوقيت على هذه مع ظهورها في التوقيت أي الحكم الوضعي إلغاء التوقيت وحمله بمجرده على الأفضلية حمل تبرعي ليس حملا عرفيا بالنسبة لهذه الطائفة. إذ مقتضى كون مطلق التطوع هدية يأتي بها متى شاء أنه لا خصوصية للتوقيت، ومقتضى روايات التوقيت وجود الخصوصية، وبين النفي المطلق والإثبات المطلق تنافي واضح، والحمل على الأفضلية هنا من دون شاهد جامع سوف يكون من قبيل حمل التبرعي كما لا يخفى بعد ظهور الدليل في أنه توقيت بمعنى عدم الأمر قبل ذلك، وظهور ما يعاكسه في أن التطوع لا وقت له مطلقا. فالصحيح أنه لا يمكن الاستدلال بهذه المطلقات لإثبات جواز التقديم بحجة أنه لا وقت أصلا، على أنه يقتضي حينئذ التقديم حتى إلى الليل السابق، لولا وجود أو دعوة وجود ما يجعل النافلة نهارية. أيضا هذا توقيت يتنافى مع هذا الإطلاق، تأتي بها من تشاءت كونها هدية. جيد، هالروايات التي أشرت إليها تقدم معنا سابقا إحداها، منها معتبرات محمد بن عذافر التي أخرجها الشيخ الحر في الحديث الثامن من الباب 37، والتي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مر سنده سابقا قرأناه، صاحب نوارق الحكمة له إليه طرق صحيح، عن إبراهيم بن هاشم عن عمر بن عثمان عن محمد بن عذافر، كلاهما ثقة بلا إشكال. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلها، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت، يعني من حيث الأوقات تجيبها في أي وقت. واضح التنافي بين مثل هذا اللسان والألسنة اللي بترتب بين ظهر نافلة الظهر ونافلة عصر وإلى ما هنالك، أو في مثل صلاة الليل فيك يعني تصلي صلاة الشفع والوتر أو الوتر 3 ركعات قبل أن تأتي بال8 ركعات لصلاة الليل إذا ربطت بها. على كل حال، من ضمن الروايات أيضا الرواية الثالثة من الباب الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن محمد، يعني الكليني عن سهل بن زياد عن عمر بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد، ما في في السند إلا سهل بن زياد، وهذا قدمت معنا سابقا هالرواية وهو على الخلاف ونحن نبني على الوثاق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، هل فيك تتنفل في أي وقت. الرواية السابعة أيضا من الباب محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، 5 أسانيد له إلا أن اثنين منها من هذه الخمسة ومن جملة ما رويته، هيك عبر في المشيخ. إن شاء الله نتعرض له في وقت وللمراد من هذه العبارة. عن علي بن الحكم وهو ثقة بلا إشكال، عن سيف أي ابن عميرة، عن عبد الأعلى، مولى ألسى بحسب الظاهر، في نسخة موجود عن سيف بن عبد الأعلى، ولذا عبر بعض المحققين عنها بأنها ضعيفة السند، إلا أن صاحب الوسائل في مثل هذه الحالة صحح، وهذا كثير في الوسائل بحسب خبرتي في الأسانين صحح السند، وهذا كثير في التهذيب إبدال بن بعن والعكس. عموما نجعلها مؤيدة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار، قال 16 ركعة. متى ما نشط إن علي بن الحسين كانت له ساعات من النهار يصلي فيها. بس هذه خارج عن محل البحث. على كل حال، من هنا لا إشكال ولا ريب في أنه لا يصح حينئذ التمسك في مقابل روايات الوقت بروايات الهدية المطلقة، والصناعة تقتضي تقييدها بروايات الوقت وليس العكس، وحمل روايات الوقت على الأفضلية حمل تبرعي إلا أن يوجد شاهد عليه، لأن معنى العمل بهذه الروايات إلغاء الوقت من الأساس حتى أفضلية لا يبقى، وحمله على الأفضلية من دون قرينة هو معنى الحمل التبرعي. بعد هذا نأتي إلى المسألة. المتحصل من كلام الماتين أعلى الله مقامه الشريف أنه نسب إلى المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الظهر، يعني على الوقت المعين لهما، يعني على الزوال بالنسبة للظهر وعلى ما بعد إتيان صلاة الظهر بالنسبة لنافلة العصر. في المقابل أيضا قوة الجواز مطلقا في غير يوم الجمعة، الكلام قوة الجواز مطلقا في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، يعني وقوى الجواز أيضا فيما لو علم بالتمكن وفيما شك وفيما علم بعدم التمكن فيما لو لم يأتي بها قبل ذلك، يعني كمن علم بأنه إن لم يأتي بها قبل الزوال لن يستطيع الإتيان بها بعد الزوال، عنده عملية جراحية ولا يستطيع الإتيان إلا بالفريضة ويدخل إلى العمل الجراحي مثلا، أو عدو يسجنه لا يسمح له إلا بالصلاة في هالوقت، قبل الظهر لا يعتني له لكن بعد صلاة الظهر لا يسمح له بشيء من هذا مثلا، وهذا الذي يظهر من الماتن الذهاب إليه هو ما ذهب إليه جماعة من المتأخرين في مقابل المشهور، منهم الشهيد في الذكرى والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة وسيد المدارك فيها، وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين، وهو أنه يجوز التقديم مطلقا، ومعنى هذا القول هو حمل التوقيت على الفضل والأفضلية وليس على أصل المشروعية كما هو واضح، إذ لا معنى لكونه وقت مشروعية وهو دائما يشخع قبل ذلك. القول الثالث هو الذي يظهر من الشيخ الطوسي في التهذيب، وقواه بعض أعلام المعاصرين، حيث يعلم بعدم التمكن بعد ذلك. أي هنا تفصيل في مشروعية التقديم في غير يوم الجمعة لمن علم بالعذر بعد ذلك وبين من لم يعلم بالعذر أو خاف، فلا يشرع التقديم إلا في حال دون حال. هذا قول ثالث. قول رابع يظهر من بعض المعلقين من الأعلام أيضا على العروة، وهو أنه يكتفى في هذه الصورة بمطلق الحاجة العرفية، يعني حتى الحوائج العادية التي لا تسلب التمكن، حتى المزاحمات العرفية يعني تكفي لجواز التقديم أيضا. ولا يخفى أن مقتضى جواز التقديم في حال خاص يتضمن في حقيقته دعوة أن التوقيت توقيت مشروعية في غير يوم الجمعة، وأن هنالك دليل دل على جواز التقديم، وإلا لا مجال لمثل هذا القول كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإذا بحثنا عن الجمع بين دليل التوقيت اللي تقدم أصلا عندما تحدثنا عن أوقات النوافل الذراع والذراعان واو إلى آخره، وبين الدليل الدال على هذا التفصيل إما بنسخة القول الثالث أو بنسخة القول الرابع، يعني إما عدم التمكن أو مطلق الحاجة حتى العرفية، فإنه سوف يتضح حينئذ الموقف مما ذهب إليه الشهيد والأردبيلي وصاحب المدارك ومن تبعهم في قبال المشهور كما لا يخفى. جيد. فالعمدة حينئذ بيان ما يخصص أو يقيد أدلة التوقيت، وقد ادعي وجود روايات دالة على هذا القول المشهور، وعمدتها ثلاث روايات العمدة فيها والباقي مؤيدات، وهي الروايات الثلاث التي أودعها الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف في الباب 36 من أبواب التوقيت من أبواب المواقيت. الحديث الأول هو الخامس من الباب، يرويه، انتبهوا يا إخوان، يرويه الشيخ الكليني في الكهف وينقله الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف بقوله وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمر، وديدا انتبهوا لي يا إخوان، وطريقة الشيخ الحر عندما يعبر بهذا التعبير أنه يعطف على السند السابق مباشرة. إذا جئنا إلى الرواية الرابعة من الباب وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، إذا جئنا إلى الثالثة وبهذا الإسناد، وبهذا الإسناد يعني عطفا على الثانية. إذا جئنا إلى الثانية، علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، فمقتضى ظاهر العبارة في الرواية الخامسة وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير، يعني محمد بن يحيى عن أبيه عن ابن أبي عمير، عطف على التي قبلها مباشرة. وهذا قطعا غير مراد للشيخ الخور، للشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه، وغير صحيح. إذا راجعنا الكافي لا إشكال ولا غير في أن الرواية يرويها صاحب الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، مش عن محمد بن يحيى عن أبيه، على أن والد محمد بن يحيى ليس من الرواة أساسا، وليست له روايات، لإله روايات، وشيخ إجازة معروف هو ابنه أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه. نعم معلوم هنا لمن له تدرب على الأسانيد، وقد يكون هذا هو الشافع للشيخ الحر، أن هذا السند الشهير في الكافي علي بن إبراهيم بن أبيه عن ابن أبي عمير حتى ورد في مئات المواد بهذه الطريقة، هو الذي جعله يعطف بانفصاله. ولو توسط بينما المعطوف والمعطوف عليه غريب في المقام، وهي الرواية الرابعة من الباب، أيا يكون الأمر سهل على كل حال، إذا اشتباه اشتباه مغطفا، وإذا كان باني على العهدية إنه المفروض عمقها الروايات من أهل الخبرة، معروف هذا السند سند علي بن إبراهيم عن أبيه، فهو عطف على قريب وإن لم يكن مباشر، الأمر سهل معلوم يعني. بس هذا من الموارد اللي بتخلي الإنسان ما يكتفي بقراءة وسائل، عليه أن يرجع إلى المصادر. والغريب أن المحققين هنا لم ينبهوا على هذا الأمر مع وضوحه يعني. جيد، محققي الكتاب يعني، مش المحققين في البحث الفقهي، وإلا بعض الأعلام نبه على هذا كما في تقريرات السيد الخوي رضوان الله عليه وعليهم. عن عمر بن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام، عن عدة أنهم سمعوا. شوفوا يا إخوان، لما شخص جليل يقول عن عدة، عدة أدنى درجاتها ثلاثة، وإن كانت العدة ظاهرة فيما هو أزيد من ذلك. فإذا جليل من الأجلاء إمام عدل ينقل عن عدة، اجتماع عدة ضعفاء في طبقة واحدة، خصوصا في الطبقات العليا، في الرواية المباشرة عن الإمام بعيد غاية البعد كقاعدة كلية. إذا جينا إلى خصوصية عمر بن أذينة، إذا لاحظنا أن عمر بن أذينة عمن يروي يا أخوان؟ من هم شيوخه؟ بحساب الاحتمالات غالب روايات عمر بن أذينة هي عن زرارة يا أخوان، ويروي عن غيره. فعندما يقول عن عدة سمعوا أبا جعفر عليه السلام، احتمال كون عدة مجتمعة من الضعفاء في روايات هكذا شخص مسانيده كلها، يعني ما بيحضرني الآن، بده تتبع الموضوع، إذا راويله مر عن ضعيفه الطبقة عمر بن أذينة، أي من أصحاب الصادق والبقر عليه السلام، لأن هو يروي عن أصحاب الصادق والبقر، فلا إشكال ولا ريب في السند من هذه الجهة. ومن هنا أطلق أكثر المحققين التعبير عنها بالصحيحة بلا توقف عند هذا الموضوع الذي توقفت عنده، لكن تأسيسا للقاعدة توقفت عنده، أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، ولا من الليل حتى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلي العشاء الآخر حتى ينتصف الليل. كان لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، يعني من بعد طلوع الشمس لا يصلي إلى أن تزول الشمس، ولا من الليل بعدما يصلي العشاء الآخر حتى ينتصف الليل. العشاء الآخر مع وتيرتها، إلا إذا أمير المؤمنين كمان ما كان يأتي بالوتيرة في الوجه. هذا ذكرته مرة، لأن النبي كان يعلم أنه يدرك الوتر في آخر الليل والوتيرة لمن يخشى أن لا يدرك الوتر. على كل حال، هذه الرواية معتبرة السند بلا إشكال. كان لا يصلي إشارة إلى الديدن الدائم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولو كانت مشروعة يقال لصلاها ولو مرة واحدة. ها؟ أقول إعراض أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن صلاة التطوع قبل الزوال وكونه ديدنا له لا إشكال ولا ريب أولا في أنه ليس على الإطلاق، إذ من الثابت قطعا أنه في يوم الجمعة تقدم الرواتب. هذا أولا. ثانيا، أقصى ما يدل عليه هذا الأمر نفي الفضل بالقياس إلى ما بعد الزوال بأن يكون ما بعد الزوال هو الأفضل، فلماذا يقدم أمير المؤمنين ولو مرة واحدة؟ والحال أن المستدل بهذا يريد أن ينفي المشروعية وليس مجرد ثم أقصى ما يدل عليه هذا الكلام أنه ليس من عادته ولا من ديدنه أن يصلي، مش لم يصلي مرة واحدة، عادته وديدنه أنه لا يصلي، فلا يمكن حينئذ الاستدلال بهذه الرواية على نفي المشروعية، وعلى غرارها ما سيأتي إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها؟